بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي حول فتاويكم لهذا البرنامج على هذه القناة الطيبة المباركة إن شاء الله. ابتداء أذكر بنقطة هامة جدا نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام، وهي كانت تمثل عنوان خطبة اليوم وخطبة الأسبوع الماضي، وهي المرونة المرضية في السياسة الشرعية. وفي باب المرونة المرضية في السياسة الشرعية أود أن ألفت الأنظار إلى مبدأ هام من مبادئ المرونة في الإسلام، بعد أن أذكركم أن معنى المرونة اللين في صلابة، يعني اللين مش مع تميع، ولا الصلابة مع تشدد، مش تشدد أو صلابة المتشدد ولا لين المتميع، لا، ده لابد من الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا الإشارة إلى ذلك، كان صلى الله عليه وسلم ضحوك قتال، يعني ساعة الجد جد وساعة اللين لين بيضحك، لكن ساعة القتال قتال، لكن ساعة اللين ضحوك صلى الله عليه وسلم. وده ليخرج لنا أعدل منهج وأعدل سلوك وأعدل خلق، فما ينفعش يبقى ضحوك بس وما ينفعش يبقى قتال بس. وده مثل المؤمن اللي أنا ذكرت به في اللقاء الماضي، وهو كمثل الخامة من الزرع، الخامة اللي هي النبات اللي لسه طالع في أول أمره، بيبقى لسه لين لسه صغير، تفيئه الريح طارة وتقيمه وتعدله أخرى، يميل مع الريح حيث جاءته من كل اتجاه، بخلاف المنافق كمثل الأرزة، شجر الأرزة اللي في لبنان ده، صلب صماء صلباء، لا تفيئها الريح حتى يقسمها الله إن شاء، حتى يكون انفعاجها مرة واحدة تكسر وخلاص ما تقومش. لكن المؤمن إذا استخدم هذه المرونة المرضية في سياسته على المستوى العام أو مستوى أسرته أو حتى مستوى الأفراد الذين يتعامل معهم في الأسرة أو خارج الأسرة، فالهي عمر ما هيكسر، بل هيكون كالخامة من الزرع، تفيئها الريح طارة وتعدلها أخرى، تفيئها الريح من أي مكان كان، جالها كده جالها كده توطي حتى ما الريح تعدي وتقوم، فإذا مرت الريح قامت معتدلة شاكرة صابرة أو شاكرة أو صابرة. إذا كانت الريح دي جد بخير تعتدل قائمة شاكرة، جد غير كده تعتدل صابرة حامدة الله حامدة لله عز وجل على هذا الأمر. أنا بقول المفترض إن إحنا نتحلى بالمرونة بوجه عام وفي هذه الأيام بوجه خاص، يعني لا داعي للين المفرط أو المبالغ فيه، ولا داعي للصلابة المبالغ فيها، بل لابد أن نأخذ من هذا بطرف وهذا بطرف، والخلق الذي أخذ من هذا بطرف وهذا بطرف هو خلق المضارة. إيه هي بقى المضارة؟ المضارة في اللغة، احنا قلنا اللين في اللغة أو المرونة في اللغة، اللين في صلابة، واللي هو اللين ده لسريع التشكيل وسريع الاعتدال إلى ما كان عليه قبل الانثناء وقبل التشكيل. اتفضل يا فندم، اتفضل الاتصال وبعد كده نقول المدراء. ها اتفضل اتفضل يا استاذ مصطفى، اتفضل يا استاذ مصطفى بتاع الهوا.
السلام
عليكم. عليكم السلام.
اهلا وسهلا.
اتفضل يا
اخو في الله مصطفى.
اهلا وسهلا يا شيخ مصطفى، اتفضل.
اشهد انني احبك في الله.
احبك الذي احببتني لاجلي. طب اقفل التلفزيون.
اسال حضرتك سؤال.
اتفضل اقفل التلفزيون واسالني.
طب اذن حضرتك، انا طالب في الجامعه.
اتفضل.
ماشي؟
ايوه سامعك، اتفضل.
انا طالب في الجامعه. بخش الامتحان من الساعه 11 بطلع الساعه 3. يعني انا يبقى انا مضطر من النهارده اجمع الصلاه ما بين الظهر والعصر. طب انا اصلي القصر ام اصلي الجامعه؟ بارك الله فيك.
الجامعه بتاعتك فين يا مصطفى؟
الجامعه بتاعتي جامعه عين شمس كليه الزراعه.
وانت بلدك منين يا مصطفى؟ انت بلدك ايه؟
انا من محافظه مرسى مطروح من مركز مدينه سيوه.
طيب ماشي، في سؤال تاني يا مصطفى؟
خلاص جزاك الله خيرا، ما شاء الله فيك.
فما هي المضاراة التي جمعت بين حسنة اللين وحسنة الصلابة ولم تكن لينا مفرطا ولا صلابة مفرطة؟ المضاراة في اللغة هي تهمز ولا تهمز، يعني تبقى مضاراة يعني زي مدافعة أو مضاراة. إيه هي المضاراة وإيه هي المضاراة؟ هي دفع الشر المفسد، ده معناها في الاصطلاح. هي في اللغة ملاينة برضك، هي في اللغة مضاراة أو مضاراة. أداريه يعني أدفع شره، أدرأه أدفعه، أدرأ هذا عني بس أدفعه بالقول اللين، بالقول اللين، وهو ده معناها في الشرع. المضاراة هي درء الشر المفسد بالقول اللين، درء الشر المفسد بالقول اللين. وده النبي عليه الصلاة والسلام استخدمها، وأصح حديث ورد فيه المضاراة ما ثبت في الصحيح في من قول هذا الأصل في الصحيح، يعني هذا منافق أداري حتى لو أفسد على غيره. طب لو نسأل تاني نرجع للمضاراة. تفضل اتفضل اسأل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ.
هذا الله فيك بارك. نبيلة
لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤال.
الايمان تفضل يا امي.
انا اختي وهي بتوضع من كتر الالم من الولاده فحلفت بالله العظيم ما تولد تاني، هل يجوز؟
طيب في سؤال تاني؟
لا بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب اصل اصح حديث ورد فيه المضاراة هو قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح لهذا الذي استأذن فقال بئس اخو العشير اذنوا له، او اذنوا له بئس اخو العشير، او بئس اخو العشيرة. فلما دخل الان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، الان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، فاستغربوا من حدود لا سيما عائشة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله قلت ما قلت فلما دخل ألنت له الكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها كم إجابة كلهم أجمل من بعض. أما الجواب الأول قال لها يا عائشة متى عاهدتني فاحشا؟ يعني أنا دايما ليب مع الناس كلها، فليه ده لما يخش على التصل يعني ليه لما ده يخش أنا أفحش معاه؟ متى عاهدتني فاحشا؟ ده بشهادتك انت ان انا خلق القرآن، والله عز وجل قال انك لعلى خلق عظيم، فمتى عهدتيني فحشا حتى افحش مع هذا؟ هذا جواب. الجواب الثاني قال لها ان من شرار الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه، من تركه الناس، من ودعه الناس اتقاء فحشه، وفي رواية اتقاء شره. يعني ايه؟ يعني دي مش امل لي ولا امل الواحد فاحش او بذيء او لسانه طويل او بلطجي وبعدين الناس تخاف منه وبعدين تيجي قدامه تتخي في وحشه فتلين الكلام تبش في وجهه وإن كان قلبه يلعنه. وده أثر رواه البخاري تعليقا عن أبي الدرداء ومعناه صحيح، وإن كان هو من حيث الصناعة الحديثية فيه كلام إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. نبش يعني نبتسم، يعني زي اللي يقول ابتسامة صفراء. نبش في وجوه قوم أو نكسر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. فقال إن من شرار الناس من أبعد الناس منزلة عند الله من ودعه الناس، من تركه الناس اتقاء فحش. يعني دي مش أمل ليك إن أنا أعملك كويس اتقاء فحشك وإنت مش كويس. طيب وما اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مواصح لهذه الأمة، لابد أن يحذرهم من نفاق هذا المنافق، فذموا وقال بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام بعد أن حذر، ألان له الكلام لأكثر من مصلحة ولأكثر من سبب. السبب الأول لأن النبي لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولهذا قال العشاء متى أعطيني فاحشا. الأمر الثاني لأن هذا الرجل من أبعد الناس منزلة عند الله فيتقيه الناس اتقاء شر انتقاء فحش. السبب الثالث ما جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا منافق، مؤدى ما قال هذا منافق أداريه حتى لا يفسد علي غيره، هذا منافق أداريه حتى لا يفسد علي غيره، يعني أدرأ شره المفسد وأداري شره المفسد بالقول اللين علشان ما يطلعش يفسد علي غيره، عشان ما يطلعش هذا الشخص يفسد علي غيره. يبقى ده لا نفاق ولا ده غيبة ولا ودين من المرونة المرضية في سياسته صلى الله عليه وسلم الشرعية اللي بيسن لنا من سنن الخير هذا الأمر. وفي نفس الوقت لما دخل الشخص ده الفاحش ده النبي صلى الله عليه وسلم ما لمعوش، ما قالوش مثلا سيادتك أو سعادتك أو خلع عليه لقب علمي شيخ الإسلام ولا شيخ كذا ولا كذا، لا 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 أبدا، ولا دهنه ولا صنعه، ولا دهن ولا صنع. امتى يكون مدهنة ومصانعة؟ لما ندخل ولا سيدنا يا مولانا شيخ الاسلام مش عارف ايه يقول الكلام ده كله. النبي عليه الصلاة والسلام صح الشيخ الالباني هذا الاثر عنه، لا تقولوا للمنافق سيدنا فانه ان يكو سيدكم فقد اسخطتم ربكم، لا تقولوا للمنافق سيدنا، واظن الحديث اصله في الادب المفرد للبخاري، لا تقولوا للمنافق سيدنا فانه ان يكن سيدكم فقد اسخطتم ربكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى انا لما دخل النبي كل الحكايه الان له الكلام، لكن ما قالوش انت حل انت كويس انت كذا انت كذا، لا. فايه ماذا كل الحكايه؟ ان هو بش في وجهه كما يبش في وجه غيره، لم يفحش معه كما أنه لم يفحش مع غيره، لكن ما تنازلش معاه عن دين ولا ترخص معاه ولا اداله حق مش حقه أبدا، ولا اداله حق ديني مش حقه ولا تنازله عن دين بسببه أبدا. كل الحكاية لنا لو كلام حد ما خد قعدته ومشي. يبقى احنا هنا بناخد مبدأ المداراة زي ما قال الحافظ ابن حجر ان هذا الحديث أصل في المداراة، هذا الحديث أصل في المداراة. وهل في أحاديث تانية؟ طبعا في أحاديث تانية لكن لا تخلو من ضعف، زي مثلا بعثت بالمداراة، بعثت بمداراة الناس، ده يحسن معناه ما جاء عند البيهقي بإسناد حسن قال حينما قال إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق، والمداراة من صالح الأخلاق. تفضل تفضل اسال اخي.
السلام عليكم.
السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله يا فندم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا عايز اسال حضرتك على الزوجة اللي هي تولي على زوجها التولي، يعني تقول له مثلا انا خايفة اروح مشوار وهي مثلا هتخرج تروح تدلي بصوتها مثلا للدستور بصوت النظر او نعم او لا، يعني موضوع تاني التولية يعني يجوز في الموقف ده ولا لا يجوز؟
تعريض يعني.
والسؤال الثاني اللي هو حكم من يلوم الناس بدون بينة، يعني يقول مثلا فلان من المرجئة او فلان من الخوارج او فلان من العلمانيين وطبعا هو لا من اهل العلم ولا عنده بينة، ولسه مجرد انه اختلف معاه في رأي او اختلف معاه في قضية معينة، فبيرمي بالسؤال ده بالقول ده يعني.
ماشي يا استاذ محمد، هجاوب لك. حاضر. طيب انا ارجع اجاوب على الاسئلة وبعدين نرجع لموضوع المداهنة والمداراة. ماشي. طيب الاخ محمود من بني سويف بيسأل عن مشروعية المقهى، بيسأل عن مشروعية المقهى الاستاذ محمود بني سويف، يعني هو عايز يفتح مشروع او غيره عايز يفتح مشروع مقهى قهوة يعني، فهل ده يجوز او لا يجوز؟ وطبعا يعني هؤلاء خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، او عملا سيئا واخر اسوأ. لماذا؟ لان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على الطرقات، قال كده اياكم الجلوس على الطرقات. وهم مش بيجلسوا على الطرقات، ده هم بيصدوا الطرقات بتوع القهاوي دول. والغريبه ان في العشر سنين اللي فاتوا قبل الثورة حصلت ثورة غير عادية في القهاوي، بحيث ان انت بين كل قهوة وقهوة قهوة، يعني انا اسكن في شارع بين كل قهوة وقهوة من اول الشارع لاخره في عدد مهول من القهاوي، ما فيش اي حاجة في الشارع الا قهوة من اوله لاخره بين كل قهوة وقهوة، وسبحان الله كلهم مليين على تمة عينهم، يعني المساجد منفضة بس القهاوي ما شاء الله يعني مليانة على تمة عينها. طيب مع ان شارع عمومي شارع واسع جدا، ومع ذلك بيقفلوا الشوارع وبيخشوا بقى القهوة تفرش الشارع للأسف، وبعدين يعني يقوم حلها لك ويعملوا يقول لك كافيه ويقول لك مش عارف ايه اي حاجة، يعني عشان ما تبقاش كلمة قهوة دي وحشة لا يعملها اي حاجة بقى، كافي زمان مش عارف قمر الزمان اي حاجة. المهم الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الجلوس على الطرقات، قال كده اياكم والجلوس على الطرقات. هم فهموا ان ده امر ارشاد، ده امر ارشاد يعني محل الاخذ والرد، يعني ممكن نرد وممكن مش عزمة، كما قالت ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما شددش في النهي، لا يعني كأنه كره لنا ذلك لم يحرم علينا ذلك. فأيضا فهموا أنها ليست عزمة إن النهي عن جلوس، بقول ليه الحتة دي عشان منكر السنة يقول لك ده شوف الصحابة كانوا عارفين إن السنة دي مش وحي، ومع ذلك هو بيرد عشان كده بيرد، لا هم فاهمين ده، هم أفقه مننا بمراد الشرع سواء بالوحي القرآني أو الوحي النبوي في السنة، ففاهمين متى يكون الأمر ده إرشاد ومتى يكون الأمر الوجوب، متى يكون عزيمة ومتى يكون رخصة، وده أدلة على كده كتير، الأدلة على ذلك كثيرة. فلما فهموا أنها ليست عزمة قالوا يا رسول الله إنما هي مجالسنا لا بد لنا منها، ما لناش مكان نقعد فيه علشان نشوف هنعمل إيه بكرة في التجارة في زراعة في أي حاجة، هي مجالسنا لا بد لنا منها. فقال إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه، وده طبعا ما بيحصلش في الناس اللي قاعدة على القهوة. إيه إماطة الأذى؟ بل هم أذى، تلاقي سايب القهوة متر واخد 10 متر في الشارع، يعني هم اذى، لا بني ادم عادي يعدي ولا واحده ولا واحد ولا فضلا عن عربيات، مع ان بقول لكم الشارع ده يمكن 20 متر عرضه او اكتر من 20 متر او 30 متر حتى، فاحيانا في اماكن في كده، ومع ذلك انت مش عارف تمشي فيه على رجليك بسبب الاهل، بسبب اماكن فيها تسدد بسبب القهاوي اللي فرشت يمين وشمال واستولت على الشارع. وطبعا الحي ولا حياة لمن تنادي، الله أعلم بقى يعني إذا كان في تفاهمات بينه وبين الحي أو ما فيش الله أعلم، أو في تفاهمات بينه وبين أسامي الشرطة الله أعلم. المهم الأصل في موضوع المقهى إن هي إذا كانت هي من باب الجلوس على الطرقات فالأصل المنع لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. طيب ما لا يعني ما لما هي مجالسنا لا بد لنا منها، طيب إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حق. طيب إيه هو حد غض البصر ده ما بيحصلش، إماطة الأذى ده ما هو رد السلام ده ما بيحصلش، واخدين بالكم؟ بالعكس ده بيبقى اللي قاعد أمين فنجلة اللي رايحة واللي جاي. ده غير بقى اللي مفتوحه القهاوي وغير الاغاني وغير غير ده طبعا غير اللي هو جاي ان طبعا اغلب القهاوي دي مبنيه على اشياء محرمه. مش عايز اقول بقى مخدرات ولا مفطرات ولا مسكرات، لا خلينا في الشيشه بس والسجاير اللي بتطلع منها، وده اذى ما بعد اذى لا سيما للي قريبين من العماير او البيوت اللي ساكنه قريبه من قهوه تبقى قايلها وسواد ليها من الدخان والاذى اللي طالع منها. اضف الى كده ان لو حتى لو ما فيش الكلام ده مش كان ممكن طبعا غير ان هو بقى الاذان بيأذن وممكن تكون القهوه لازق فيها مسجد والاذان بيأذن الناس داخله تصلي وهي بيشرب شيشه بيشرب سجاير ولا له دعوه. فدي كلها امور محاذير تقول لي ان انا هقول لك يا محمود من بني سويف ما تفتحش المشروع ده. اتفضل السؤال اللي بعد كده. ايوه اتفضل. مين؟
السلام عليكم.
محمد من الجيزه. اتفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت يا فضيله الشيخ ليا سؤال.
اتفضل.
انا شغال دلوقتي مع رجل اعمال فقال لي هتروح تستفتح الدستور تقول لا. وهو عارف ان انا هقول اه. قال لي بس لما تستفتح وتيجي هحلفك ان انت قلت اه ولا لا. مقابل أن لو انا قلت لا على الدستور لو انا قلت نعم على الدستور هيقطع عيشي. هل يجوز ان انا في الحاله دي احلف كذب؟ يعني هو انا دلوقتي عايز اقول نعم على الدستور هو بيقول لي لا، مقابل لو انا قلت نعم هيقطع عيشي. انا قال لي لما تستفتى وتيجي احلفك ان انت قلت اه ولا قلت لا.
احلفك بالله ولا بالخلاء ولا احلفك بايه؟
نعم
هل 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 هل
هل هل هل هل هل هل
هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل اولا تكتب في ورقه جنب البتاع دي تكتب ان انت ايه قلت لا، يعني اكتب في ورقه خارج جيب معاك ورقه كده خارج الاستفتاء واكتب فيها لا، واحلف له قبل ما يحلفك على ان انت قلت والله العظيم انا دخلت اللجنه وكتبت في الورقه اللي على الترابيزه كتبت فيها لا وانت صادق في الحلف، لان انت الورقه اللي على الترابيزه او اللي على الدكه او اللي في اللجنه اللي انت جايبها معاك كتبت فيها لا، لكن الورقه الاساسيه انت كتبت فيها نعم. فده اسمه تعريض. النبي عليه الصلاه والسلام قال المعاريض مندوحه عن الكذب. المعاريض مندوحه يعني مخرج. المعاريض واما اليمين على نيه المستحلف. فعشان انت تخرج من الخلاف ده انت حلفت له قبل ما يحلفك. انت حلفت له قبل ما يحلفك قلت له والله انا كتبت نعم وفي الورقه جوه في اللجنه. فهمت المخرج؟
فهمت. يعني طب حتى لو انا ما كتبتش مثلا لو انا ما بعرفش اكتب وجبت ورقه وكده ينفع ان احلف ان على نيتي انا
بس بالطريقه دي تقول نعم بينك وبين نفسك. امال انت هتعمل ايه؟ هتبصموك؟
نعم.
يعني انت لما تخش اللجنه ما تعرفش تقول نعم ولا لا، امال بتخش تعمل ايه؟
هعلم في الدايره الزرقاء.
هتعلم، ما انت هتكتب وتقول له انا علمت، بلاش تكتب علم في ورقه بعيد عنك وعلم كده قول له والله انا علمت ايه؟ علمت على لا، يعني خلي بره كده ورقتين اكتب عليهم لا او نعم وعلم على الورقه اللي لا، واحلف على ان انت علمت على الورقه اللي لا.
وادعي لنا يا فضيلة الشيخ ان ربنا يغنينا عنهم يا رب ويخلينا بدرز بعيد عنهم يا رب.
امين امين امين.
شاكرين يا فندم، شكرا.
نعم. طيب السؤال الثاني اللي سألناه غير سؤال المقهى. مصطفى طالب في الجامعة وهو من مرسى مطروح وبيخش المحاضرة الساعة 11 وبيطلع منها الساعة 3، فهل يجوز ان هو يجمع ويقصر؟ ايوه يجوز ان يجمع ويقصر علشان هو مسافر ودي مش بلد اقامة في القاهرة وهو من مرسى مطروح، فله الجمع والقصر له الجمع والقصر فضلا عن ان هو ده حرج ومشقه. ايضا يجوز ان هو كان يجمع بسبب كده، لكن طبعا لو خرجنا من هذا الامر بان هو مسافر ولله الحمد. إيمان بتقول إن أختها حلفت بالله إن ما تولدش تاني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. من حلف على يميني فوجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولا شك ان الانجاب خير طالما ما فيش مبرر ومسوغ شرعي مقبول في عدم الانجاب، فلا شك ان الانجاب افضل، لان الله عز وجل سمى الاولاد بشرى وسماهم هبة وسماهم عطية، كما قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وناع على أقوام قتلوا أولادهم وسماهم بالسفه وبالجهل، كما جاء في قول الله تعالى في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. وابن عباس قال: من أراد أن يقرأ جهل العرب فليقرأ هذه الآية، وسماها برقمها في سورة الأنعام. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حض على التزويج من الودود الولود، لأنه مباهن ومكاثر بنا الأمم يوم القيامة، ولأنه أيضا لما اجتهد في الدعاء لأنس بن مالك كما ثبت في الصحيح وفي المسند، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما رزقته، فكان ولاده يعني يزيد عن 100، أنس بن مالك. أيضا سليمان عليه السلام ثبت في الصحيح أنه قال: لا أطفن الليل على 100 امرأة كلهن يأتي بولد يجاهد في سبيل الله. يعني ليلة واحدة هيجمع 100 امرأة، وبنية حتى البخاري باب عليها: باب من طلب الولد للجهاد، باب من طلب الولد للجهاد. فات هل يجوز قراءة القرآن للحاضر المتوفى للوالد؟ ماشي. بس يا سيدي، فأنا بقول إن الأخت اللي حلفت على إن هي ما تخلفش بعد كده، إذا ما كانش فيه مانع شرعي معتبر قوي، يبقى هي تكفر عن اليمين كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لو مش واجدة يبقى إيه؟ يبقى تصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام وتخلف ومفيش مشاكل. الأستاذ محمد من 6 أكتوبر مسألنا بيقول: هل يجوز للزوجة التعريض إذا منعها زوجها أن هي تنزل تقول رأيها في الاستفتاء على الدستور؟ والله أنا الأصل إن هي أن تطيع زوجها إلا فيما تراه واجبا شرعيا عليها في النزول. طبعا أنا لا أقول أن النزول للاستفتاء على الدستور واجب شرعي، لا، ليس معي من الأدلة ما يسعفني على أن أقول أن النزول للاستفتاء على الدستور واجب شرعي. طبعا ومن يقول بذلك على عين الرأس من أهل العلم، إذا كان يرى أن ده من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وشايف أن الدستور ده سيتم به واجبات والاستفتاء عليه مش هتتم هذه الواجبات إلا إذا استفتينا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا هيقول كده من أهل العلم على عين الرأس. ويبقى في الحالة دي هو اللي هيقول لها: ممكن تعرضي وتقولي أنا نازلة مشوار وبعد كده تروحي تستفتي، ممكن تولد من هذا الباب. لكن أنا شخصيا فليس معي من الأدلة ما تسعفني على القول بالوجوب، لا سيما إن حتى ولي الأمر مش بيلزم الكل على إنه هو يقول، هو الشعب عنده كله سواسية، وإنه هو بيقول اللي عايز ينزل يقول نعم ماشي ويقول لا أنا ماشي، وهو أيضا يقف على مسافة واحدة من الجميع. أسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يرشده. فأنا على هذا الاعتبار بقول إن لا تعرض في مثل هذه الصورة، لا تعرض، لا تستخدم المعاريض ولا تستخدم التورية في مثل هذه الصورة. ده أنا يعني إذا كان حد غير من أهل العلم قال بأدلة فعلى عين والرأس إذا قال غير كده. طيب السؤال اللي بعد كده للأستاذ محمد بردك من أكتوبر بيقول: هل يجوز نحن نقول فلان مرجئ او فلان خارجي او فلان علماني بدون بينة؟ لا طبعا مينفعش. ومن اجمل ما سمعت من بعض العلماء والاساتذه في الواقع لما يجي يقول فلان ده ايه مرجئ، يقول له مين قال لك؟ يقول له حدثني الثقه ان فلانا ده من المرجئه. فقال له ما تقولش حدثني الثقه، قول ضيعني الثقه. ليه؟ لان هو الثقه ده خلاك هتيجي يوم القيامه مفلس. النبي عليه الصلاه والسلام قال اتدرون من المفلس، والحديث في الصحيح مسلم، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وصدقه وقد قذف هذا وسب هذا واخذ مال هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت على سيئاته ثم طرح في النار. فأنت أما تيجي تقول حدثني الثقة قل ضيعني الثقة، ما تقولش حدثني الثقة. هذه واحدة. الثانية أن من يتذرع بعلم الجرح والتعديل يقول أنا بقول كده من باب النداء، فعلماؤنا من المعاصرين قالوا أن هذا العلم دفن وقبر مع أهله ومع أصحابه، ونحن الآن لا ما نحتاج إليه من هذا العلم فهو في الكتب. روح بقى الكتب الجرح والتعديل على كثرتها وخذ منها ما شئت للحكم على راوي من كلام أهل العلم وكلام أهل العلم، لكن أنت ما ينفعش تروح تطلع حكم مخالف لحكمهم. ما ينفعش فلان وثقه السلف تطلع تقدر أنت تضعفه، ما تقدرش، أو العكس فلان ضعفه السلف تقدر أنت توثقه، ما تقدرش. وأنت عيل عليهم في الجرح والتعديل ده وانت مقلد ليهم شئت ام ابيت في اي مذهب من المذاهب في مدرسه الجرح والتعديل السلفيه مش المعاصر. اما هذه المدرسه فكما قال غير واحد من اهل العلم منهم الشيخ الفوزان وغيره ان دي مدرسه الغيبه والنميمه. دي مدرسه الغيبه والنميمه، لان الغيبه كما عرفها صلى الله عليه وسلم فهي انها ذكرك اخاك بما يكره. قال رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهته. فأنت أنت دائم بين أمرين أحلاهما مر. ثم إذا كان هناك رأس من رؤوس الجرح والتجريح أو رؤوس الغيبة والنميمة تأول لنفسه بعض التأويلات اللي يطلق على فلان مرجي أو فلان خارجي أو فلان رافضي أو فلان كذا أو فلان كذا بغير بينة أو ببينة من وجهة نظري، فإذا كان ده يسع هذا المتحدث فلا يسع المقلد، فلا يسع المقلد. المقلد ده هيبقى مفلس، يجي يوم القيامة مفلس. ودي أيضا فيها جرأة، وأنا دائما أذكر بقول سعيد بن المسيب وغيره من أهل العلم إن ما من عالم ولا شريف ولا سيد ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس ما لا ينبغي أن يذكر عيبه. منفعش. ليه؟ لأن ده خيره كتير وشره قليل، فيوهب نقصه أو نقصه كثير وكماله نقصه قليل وكماله كثير، فينبغي أن يوهب هذا النقص لهذا الفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. يعني ماء كثير وقع فيه رذاذ من البول لم يغير طعمه ولا لونه ولا ريحته، برغم ان هذا البول وقع فيه بهذا الماء وقع في بول الا ان هو طاهر مطهر وطاهر مطهر باتفاق لا اعلم خلافا. وكذلك ايضا اذا كانت فيه الفلته او الزله او اذا كان في اكثر من ذلك، وبالله عليك يعني قارن بين كلام اهل العلم في اهل العلم حتى لما كانوا يستدركون عليهم في التصحيح او في التضعيف او في مسائل حتى في الاعتقاد، زي ما قال الشيخ ابن عثيمين على الامام النووي في مقدمه شرحه للاربعين النوويه، قال وان كان فيه كذا وكذا فهي غرقت في بحر حسناتي، غرقت في بحر حسنات، ولعلهم متأولين ولعلهم كذا، والمتأول بين الأجر والأجرين أو المجتهد المخطئ بين الأجر والأجرين، إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. فإذا كان ده يسع ولا أظنه يسع، إذا كان يسع بعض رؤوس هذه المدرسة فلا يسع الزيول، فاحذر من ذلك واحذر أن يكون خصمك يوم القيامة عالم او طالب علم او حتى طالب علم او حتى حافظ القرآن يكون خصيمك يوم القيامة امام الله عز وجل ان انت اغتبته وان انت شنعت عليه وان انت سوأت صورته وان انت سوأت سمعته، احذر من ذلك. فاللي انت بتقوله ده احد رجلين، يعني اما ما كان فيه ما تقوله فيه حق او باطل، فاذا كان حق فهذه هي الغيبة، واذا كان باطل فده بهتان، واذا كان حق فيلزمك اذا كنت رأسا بل يجب عليك ان تستره. المسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هتقولي لا لابد ان انا حذر، لابد ان انا انصح، ولا بد كذا. طيب ما مش كل واحد يحتاج التحذير، ومش كل واحد يفهم كده، ومش كل واحد يفهم ان ياخد الحسنة ويوازن زي ما وازن اهل العلم زي ما قال الذهبي في اول ترجمة في ميزان الاعتدال في أبان بن تغلب، قال شيء صدوق جلد لنا صدق عليه تشيع. من اللي انت هتقول له كده فهيفهم انه ده شيعي فيتاخد منه، بس شيعي صدوق يؤخذ منه على قدر صدقه ولا وعليه تشيع، ولا يؤخذ منه ما يوافق هذا المذهب او لا ينصر هذا. مين هيفهم التفصيل ده؟ ده هو مجرد ما بتذكر سيئة سواء بالحق او بالباطل للأسف بيطرح الشيخ ويطرح الكتاب ويطرح المذهب ويطرح كل حاجة. طيب ده بالنسبة للمسألة دي. بالنسبة هل يجوز، السؤال اللي جانا الأخير، هل يجوز قراءة الفاتحة لوالدي المتوفى؟ الفاتحة أو القرآن أو أي حاجة، يعني هل يجوز قراءة القرآن لوالدي المتوفى؟ أنا هقول لحضرتك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأرجو ان انت متزعلش مني، واذا كنت انت حابب والدك فاعمل ان انت تضمن ان يروح له. سيبك من المسائل الخلافية وخليك في المسائل المتفق عليه، اعتبر قراءة القرآن دي مسألة خلافية وخليك انت في المتفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله، ومن رحمة ربنا بينا قال ان الا من ثلاث. فقال الثلاثة دول ايه؟ صدقة جارية، علم منتفع به، ولد صالح يدعو له. فقال ايه؟ قال ان الولد الصالح ده يدعو له، يدعي له يعني يكسر الدعاء، يعني يكون هو صالح. فانت اجتهد حبيب قلبي ان يكون ان تكون على صلاح، عشان صلاحك ده حسنات لوالدك، وعشان لما تدعي له ربنا يستجيب لك فيه، عشان ربنا يستجيب لك فيه. وبعدين في امور تانية ممكن تعملها له مشروعة، يعني اذا ماتوا عليه نذر خلاص، من مات عليه نذر نذر عن وليه، او في صوم النذر كما حمل الامام احمد عليه حيث صوم النذر من مات عليه صوم فصوم عن وليه، او حج عن ابيك واعتمر اذا استطعت ان تحج عن وفي بدينه، او سر الرحم التي لا توصل الا به. دي كلها حاجات كتيرة، زي الامر كما قال ابن مسعود اعملوا ولن تحصوا، يعني اعمل المشروع من الخير اللي ممكن يصل لابيك، ومش هتقدر تعمله كله، مش هتقدر تحصيه، ولا داعي ان انت تعمل الممنوع او المختلف فيما بين مشروع وممنوع. فعلى اني اقول ان ثواب القرآن ده ليك انت. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له عشر حسنات. لا اقول الف لام ميم حرف، الالف ميم حرف لام، كتبت له هو. ازاي انت بقى تاخدها هدية تديها لابوك؟ ما هي دي مسألة غيبية. انا اولا مش عارف اذا كان ربنا تقبل مني ولا لا، ثم انا كده برضو بالغيب بقول ده كده ربنا تقبلها والحسنات دي بقت في خلاص في صحيفة حسناتي، اعمل حوالة لا واقول ربنا يا رب شيلها من عندي حطها لابويا. لا، ما هو دي مسائل غيبية، مش عارف انا وصلت ولا لا، قبلت مني ولا لا، وانا يجوز ان انا اهديها لابويا ولا ما يجوز. فين الحديث؟ ولو وجد لنقل، لو وجد النبي صلى الله عليه وسلم ليه يقول ولد صالح يدعو له؟ ليه ما قالش ولد صالح يقرأ له القرآن؟ وبالذات الفاتحة، لأن الفاتحة فيها إياك نعبد وإياك نستعين. أنت من كسب أبيك، أنت من كسب أبيك كما جاء في الأثر، الولد من كسب أبيه، فما تكسبه من خير هو في ميزان حسنات الوالد، هو في ميزان حسناتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ربنا هيرفع درجة والدك إن شاء الله في الجنة، وياخد بإيدك وترفع معه في هذه الدرجة. نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة اللي جاتنا، وكان نفسنا نكمل بقية المداراة والفرق بينها وبين المداهنة، وإن دي في السياسة الشرعية اللي تحلت بالمرونة المرضية او المرونة المرضية في السياسة الشرعية. وكنت كمان نفسي اتكلم مع عن المباراة مع الزوجة وقوله صلى الله عليه وسلم دارها تعش معها واستمع استمتع بها على عوض وما جاء في المباراة في غير الصورة وفي غير موطن مما يؤكد على أنها من الحكمة وعلى أنها رأس العقل وأنها من الذكاء وأنها صدقة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها كما بعث ليتم صالح الأخلاق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا